السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وسيكون حديثي في هذا اليوم حديث حول أمر من أهم الأمور، بل هو الأمر العظيم الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر هو أول الأمر وظاهر الأمر، وهو غاية ما بعث الله عز وجل فيه الرسل والأنبياء، وأيضا غاية ما خلق الله عز وجل الخلق لأجله، ألا وهو الإيمان. الإيمان ضربه الله عز وجل مثلا بالشجرة الطيبة، يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس والله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإيمان شيء عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا أراد تقريبه بمثل هذا، بضرب هذا المثل، وهي الشجرة الطيبة، شجرة طيبة، وصفها الله عز وجل بالطيبة، قال: شجرة طيبة وأصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والله عز وجل هو الذي يضرب الأمثال للناس حتى تتضح معالم الأمور، وحتى تتضح الصورة للشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى من خلقه ومن عباده. الإيمان شيء عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا أمر به ودعا إليه ورتب عليه إما الجنة لمن اعتنق الإيمان وأتى بمقتضيات هذا الإيمان، وإما النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من النار، لمن تنكب السبيل ورفض الإيمان. الإيمان أيها الإخوة والأخوات، كما يقول العلماء، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قل جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك زيادة الإيمان ونقصان الإيمان أمر معلوم بالشرع وبالعقل والحس، أمر معلوم بالشرع وبالعقل والحس. أما بالشرع فهذه النصوص، الآيات القرآنية: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادهم إيمانا، نصوص كثيرة في القرآن كلها تشير إلى أن الإيمان يزداد، وما ازداد شيء إلا من نقص، إما ينقص فيزيد. يعني كيف يزداد هو لم يكن ناقصا؟ وأيضا العقل والحس يدلان على ذلك. الآن بعض الناس تجده مثلا تمر عليه فترات يشعر بزيادة الإيمان وبالرغبة في الطاعات، مثلا في قيام الليل وفي صيام النهار وفي قراءة القرآن وفي طلب العلم الشرعي وفي بذل الخير والمعروف والإحسان، وتأتيه فترات يضعف، يتصحر صدره، تجف مشاعره، يحصل عنده فتور. هذا هو زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك تجد من الناس مثلا من يحصل عنده زيادة في الإيمان حينما يأتي بهذه الشعب أو بأغلبها أو بكلها أحيانا، ومن الناس من مثلا يأتي ببعضها فلا يستويان. والآن مثلا إيمان أبي بكر ليس كإمام بقية الأمة، فلقد وصل أبو بكر في مسائل الإيمان موصلا أو مكانا ومرتبة أثنى عليه الله عز وجل، أثنى الله عز وجل عليه في القرآن يعني في آيات كثيرة تشير إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. قل جل وعلا: قد أفلح من تزكى. قال أهل العلم هذا أبو بكر الصديق. فأبو بكر بلغ رتبة عالية في الإيمان، وغيره هو أدنى منه. ولذلك الناس إخواني وأخواتي يتفاوتون في مسائل الإيمان، لأن عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك كان صحابي اسمه حنظلة، حنظلة هذا مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجده حزينا، وجد أبو بكر هذا رجل يعني مهموم وحزين، فقال: يعني ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق. فقال: وما وراءك؟ يعني ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: يا أبو بكر، نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فانظر إلى أبي بكر الصديق العملاق هذا في الإيمان والإسلام، اتهم نفسه، قال: والله نجد هذا، أجد هذا. فأخذ بيد أخيه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: ما وراءك؟ قال: يا رسول، نافق حنظلة. قال: ما وراءك؟ يعني لماذا تقول هذا الكلام؟ فذكر له، قال: يا رسول الله، لما نكون عندك تحدثنا بالجنة وبالنار كأنها رأي العين، شوف كأننا نرى الجنة، وإذا ذهبنا عافسنا الضيعات والأولاد وكذا والأموال فننسى، يعني يحصل إيش؟ نقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، ساعة يزيد وساعة ينقص، وهذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، يعني يدرك حتى بالحس والعقل، يعني كل واحد منا الآن، كل من يشاهد يشعر بهذا. أحيانا تجد عنده يعني تأتي فترات كأنه يتنسم روائح الجنة بسبب أعمال الصالحة وزيادة في الإيمان، وأحيانا لا، يكون عنده فتور وضعف، هذا سبب نقصان الإيمان. نقصان الإيمان سببه إما ترك واجب وإما فعل معصية، هذا هو. يعني بعض الناس يقول مثلا، يقول: من أين هذا؟ سهل جدا، الجواب سهل، إما أنك تركت واجبا أو فعلت معصية أو جمعت بينهما، تترك واجب وتفعل معصية. فهنا تعلم يقينا بأن نقص الإيمان في قلبك وفي صدرك إنما حصل بسبب هذين، أحد هذين أو بهما جميعا. فإذا أردت أن يرتفع الإيمان ويزداد اليقين، فهنا لابد عليك من الحرص على الواجبات، وأيضا بالابتعاد عن المحرمات. إخواني وأخواتي، بالنسبة للناس في مسائل الإيمان درجات، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أهل الإسلام على ثلاث مراتب: المرتبة الدنيا هذا الظالم لنفسه، والمرتبة الوسطى المقتصد، والمرتبة العليا السابق بالخيرات. أهل العلم يقولون: السابق بالخيرات هو الذي أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات والمنهيات، هذا سابق بالخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هذا السابق بالخيرات. المقتصد هو الذي أتى ببعض الواجبات ووقع في بعض المنهيات، يعني هو يقولون بأنه أتى بالقدر الواجب، يعني مثلا يأتي بالفرائض لكن يترك السنن والمستحبات، يترك المحرمات لكن يقع في بعض المكروهات، هذا مقتصد. أما الظالم لنفسه فهو المقصر في الواجبات والواقع في بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه. هو عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، هو مسلم وعنده أصل الإيمان، لكن عنده تقصير في الواجبات وعنده وقوع في بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هؤلاء، ثم بين جل وعلا في آيات كثيرة كيفية يعني هؤلاء وما لهم يوم القيامة من الدرجات العالية بالنسبة للسابقين بالخيرات والمقتصدين أيضا بعدهم، وأما الظالم فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان لدرجات أهل الإيمان، وأن الإنسان تبلغ منزلته في الجنة على قدر إيمانه. قل جل وعلا: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما يتراءى أو يتراءى الكوكب الشرقي أو الغربي. يعني مثل نحن الآن في الدنيا أحيانا في الليل لما ننظر إلى الكوكب، كوكب السماء الذي يلمع كواكب لامعة، هذا الكوكب تنظر إليه كم المسافة بيننا وبينه؟ مسافات طويلة، لكن نراه ويبهرنا هذا النور وهذا اللمعان. أهل الجنة، شوف لاحظ درجاته، هؤلاء الذين في الجنة أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراءى نحن الكوكب هذا الدري المضيء، سواء كان في الشرق أو الغرب. وذلك قال عليه الصلاة لما تفاوت ما بينهم، لما لتفاوت ما بينهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذه منزلة الأنبياء الذين لا يبلغ أحد منزلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله، ولكنهم قوم آمنوا بالله وصدقوا رسله، أو رسوله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، آمنوا بالله، صدقوا نبيه عليه الصلاة والسلام. إيمانهم بالله اعتراف وإقرار وتصديق كامل واستجابة لله عز وجل وإيمان به وعمل الواجبات والابتعاد عن المحرمات والاستسلام لله وللنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به، في كل ما أمر الله به وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في كل ما نهى عنه جل وعلا، بحيث ينتهون عما نهى الله عنه وأيضا ينتهون عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء منزلتهم في الجنة هذه المنزلة العالية الرفيعة التي يغبطهم عليها بعض يعني من يأتي دونهم في المرتبة في الجنة. وتعلمون بأن الجنة درجات، الجنة 100 درجة. لاحظ الدرجة هذه، يرون هؤلاء في درجة عالية كما نحن نتراءى الكوكب الدري في السماء الذي يلمع في الليل، في الليلة الظلماء. ولذلك أعظم شيء في واقع الأمر يعني يحصل لأهل الإيمان أن يبلغ درجة الصديقين، وهي درجة السابقين بالخيرات، السابقين بالخيرات أو السابقون بالخيرات الذين استجابوا لله واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا، طلبا وتركا. هكذا يحصل الإيمان في القلوب. ولذلك ربنا جل وعلا ذكرهم في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، والعياذ بالله، هذا المفرط في الواجبات الواقع في بعض المنهيات والمحرمات، ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، هذا الذي عنده يعني أتى بالقدر الواجب فقط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله أكبر، سابق بالخيرات بإذن الله. ولذلك السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم. وهذا إنما أتى بالاستسلام لله عز وجل والاستسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد امتدح الله عز وجل هؤلاء بقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أغلبنا يقرأ هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة كفتاه. يقرأ الناس لكن ما يتأملون فيها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني وآمن المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول جل وعلا في آيات كثيرة: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. آمن بالله ورسله، الله عز وجل أعطاهم رتبة الصديقية، وهي الرتبة التي تأتي بعد رتبة ودرجة الأنبياء في جنة الله جل وعلا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه الرتبة رتبة الصديقين لمن؟ الأمر سهل والله لمن سهله الله له ويسره عليه، وهي قضية الإيمان، أن تكون شجرة الإيمان التي في القلب حية ونابضة بالحياة، وفيها هذا الخير من خلال العمل الصالح ومن خلال اجتناب المحرمات. ولذلك العلماء لما جاءوا يفسرون الإيمان يقولون هو قول وعمل، ثم يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الاعتقاد في القلب، الإقرار والاعتراف والتصديق والتسليم الكامل لله عز وجل ولما أخبر به جل وعلا في كتابه، ولما والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وفي كل ما أخبر عنه الرسول أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإيمان المجمل، لأن الإيمان على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل سهل، سهل جدا، هو أنك تقف على قنطرة التسليم لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر منه. هذا كتاب الله ناطق جل وعلا بما أمر الله عز وجل به من الواجبات، وأيضا بما نهى عنه من المحرمات، وببيان الأحكام وتفاصيله وبأخبار الماضين، كلها تسلم وتصدق بها ولا يدخلك شيء من الشك أو الريب. النبي عليه الصلاة والسلام تصدقه، لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله خاتم المرسلين، وجعله ربنا جل وعلا مبعوثا إلى الإنس والجن أجمعين. ولذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أيضا سبب من أسباب هدايتنا، فنصدقه عليه الصلاة والسلام ولا نتفذلك أو نتماحك مع أحكامه عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما نقف على قنطرة التسليم. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن، لاحظ ما قال لمسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر، هذا هو التسليم، هذه شجرة الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. لاحظ الآن كثير من المسلمين مع أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام تجد إما التكاسل، إما والعياذ بالله الإنكار، الجحود. يوجد من الناس للأسف الشديد من يعني طمس على قلبه وبصيرته، هناك من الناس من يغلب الهوى عليه والشهوة عليه وتغلب الدنيا عليه، فتجد يعني لا يستجيب مباشرة، يسوف ويؤخر وكذا. أما المؤمن لا، خلاص، مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن واحد منهم أنه وقف أمام أمر الله وأمام أمر نبي عليه الصلاة والسلام موقف المشكك أو موقف المتخاذل أو موقف الكسول، لا، وإنما استجابة، استجابة. حتى في أشياء كما قال بعض الصحابة، يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا فيه خير، يعني فائدة دنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا هذا. يقول: هذا الأمر كان لنا نحن أهل الإسلام الصحابة كان لنا خير في منفعة، لكن وطواعية الله ورسوله خير لنا وأفضل لنا. الله أكبر، شوف الاستجابة. يقول: طواعية الله وطواعية رسوله عليه الصلاة والسلام أفضل عندنا من هذه الأشياء المادية الدنيا. فلما استجبنا لله واستجبنا الرسول وجدنا بأن هذا هو الأفضل والأكمل. ولذلك من يتأمل في نصوص القرآن ونصوص السنة يجد بأن المسألة مسألة عظيمة، يعني مسألة ما في أمر في القرآن إلا ويجد الإنسان فيه الخير في العاجل والآجل. يعني الآجل هذا غيب عند الله عز وجل، العاجل يجد فيه الخير. ما من أمر نهى الله عنه إلا والإنسان إذا تأمله يجد بأن ما أمر الله، ما نهى الله عنه، ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما فيه الفساد إذا تأمله صاحب العقل السليم الصريح. ولذلك قيل لبعض الناس: لما آمنت يعني بالرسول، آمنت بمحمد عليه الصلاة وأنت لم تره؟ قال: والله ما من أمر أمر به عرضته على العقل فتمنى لو أنه ما أمر به، وما نهى عن شيء إلا ويعني العقل ما تمنى بأنه ما نهى عنه. بمعنى يقول عرضت كل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت بأن العقل يعني يصدقها ويتوافق معها، فما من أمر العقل يقول هذا الأمر سليم، يعني يقول بأنه ما ينبغي أن يأمر بغيره، وهذا النهي سليم، العقل يقول بأن ما ينبغي أن يتركه لهكذا، وإنما ينبغي أن ينهى عنه لما فيه من المضار ولما فيه من المفاسد. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ومضى حديث حول شجرة الإيمان قبل الفاصل، وتحدثنا كيف أن الإيمان أمر عظيم، بل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، وأن الله عز وجل ضرب للإيمان مثلا بهذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإيمان شيء عظيم، ولذلك ذكرت بأن الإيمان فيه إجمال وفيه تفصيل. أما الإجمال فهي الاستسلام لله وللنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به وأخبر عنه، وفي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه. طبعا الأمر نوعان، أمر يعني فيه طلب وأمر فيه كف، يعني طلب مثلا الأوامر وكف النواهي، هذا المجمل. التفصيل هو أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله. أرأيتم ما أسهل قضية الإيمان لمن يسرها الله عز وجل لها؟ الإيمان أمر سهل، ولذلك محلها القلب ويظهر أثره على الجوارح من حيث النطق والعمل. تعرفون المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك نحن لما جئنا نعرف الإيمان ماذا نقول؟ نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المنافق يقول بلسانه لكن قلبه والعياذ بالله ممحوظ بالكفر والنفاق، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الإيمان يظهر أثره على العمل الصالح. لذلك الآن لما نأتي نستقرأ نصوص القرآن نجد الآيات كلها أو أغلبها تذكر العمل، العمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، آيات كثيرة كلها تذكر العمل الصالح. ولأجل هذا، هذا هو الإيمان، أن تقول تنطق بلسانك وأن يعترف قلبك، يعترف قلبك بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وهو وأيضا فيه التسليم والتصديق لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعمل. العمل طبعا مقصود فيه الصلوات الخمس، هذه الصلوات جميع الصلوات، الصيام، الزكاة، الحج، أعمال الخير كلها التي أمر الله عز وجل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا الحديث أراد هذه الأعمال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كيف إماطة الأذى؟ أنك تزيح الحجر عن الطريق أو الشوكة مثلا حتى لا تؤذي الناس، هذا من الإيمان. كيف؟ الله أكبر، نعم من الإيمان. فكيف بالأعمال التي هي أكبر من هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. هذه الأصول الستة اللي ذكرتها قبل قليل جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عمر بن الخطاب، ويسمى حديث جبريل، وهو أم السنة كما يذكر الفقهاء، يقولون هذا الحديث مثل الفاتحة أم القرآن، هذا الحديث يسمى أم السنة. لماذا؟ لأنه اشتمل على الدين كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما قال لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. جاء فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في هذه، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان والإحسان. ثم ذكر في آخر الحديث علامات الساعة لما قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم ذكر الأشراط، أشراط أو بعض أشراط الساعة. هذه أصول الإيمان. ولذلك جبريل جاء في صورة رجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يقول الصحابة: فعجبنا له، يسأله ويصدق، لأنه جاء بصورة شاب أسود الشعر، أبيض الثياب، ليس عليه أثر السفر كما يقول عمر، ولا يعرف منا أحد. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. هنا الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال له: صدقت. هذه أصول الإيمان. ولذلك من أراد فعلا أن يحقق الإيمان الذي طلبه الله وأراده الله وأمر به نبي عليه الصلاة والسلام، فليعتني بهذه الأصول. هذه الأصول هي الإسلام، هي الإيمان، هي الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، الإيمان بوجود الله، وأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، الذي له الأسماء الحسنى جل وعلا وتقدس، والصفات العلى، الذي جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، والذي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا الإيمان بالله، هذا الإيمان المجمل بالله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا تعرف على خلقه بأسمائه وصفاته، وبآثار هذه الأسماء والصفات في هذه الصنعة العجيبة من خلق السماوات والأرض والنجوم والكواكب والجبال والخلق والبشر. الله عز وجل يقول: يعني فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. انظروا، آيات عجيبة كلها تدل على وجود الله، وعلى أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له. هذا الإيمان المجمل، بمعنى أنك تؤمن بأن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، الملك، المدبر، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. بالنسبة لاعتقاد أن الله الخالق، الرازق، المحيي، المميت، هذه مسألة أجمع عليها البشر، لا يكاد يعرف عن أحد أنه جحد هذا الأمر، إلا عن فرعون. فرعون طبعا جحوده جحود مكابرة وعناد، والدليل على ذلك كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأنه لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. خلاص، يعني لا ينفعك الإيمان، لأنه الآن خلاص وصلت الروح إلى الغرغرة، إلى الغرغرة، فهو جحد. ففرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هذا قالها من باب المكابرة والعناد، ولم يقلها من، لأن سبحان الله العظيم ما يعرف عن بشر إلا ويسكنه عقيدة أن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، الملك جل وعلا وتقدس. لكن الإشكال وين حصل؟ في صرف العبادة لغير الله. فهنا حصل الخلل. بعد مرور 10 قرون من نزول آدم إلى الدنيا دخل الشرك على الناس، فبدأ الناس يصرفون العبادة لغير الله، صار يتقربون إلى الأصنام وإلى يعني أشياء نحتوها بأيديهم، فبدأ الخلل. ف فبعث الله نوحا أول المرسلين فدعاهم إلى توحيد رب العالمين وإلى أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، هذا هو الإيمان بالله. ولذلك أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا الله بحيث لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت العبادة صغيرة أم كبيرة، سواء كان أي عبادة ما تصرف إلا لله عز وجل. ولذلك هذه الغاية أصلا من خلق الخلق، وهذه يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك لما نأتي إلى الأنبياء نشوف، نلحظ يعني في سيرة الأنبياء وحياة الأنبياء، الأنبياء ما دعوا أقوامهم، لمن تأمل هذا، إلى الاعتراف بأن الله هو الخالق أبدا. هم يعرفون، لأن هؤلاء لو قال لهم الناس، أو عفوا لو قال الأنبياء للناس يعني لابد أن تؤمنوا بأن الله هو الخالق، ضحكوا عليه، ضحكوا. لماذا؟ قالوا: نحن نؤمن بأن الله هو الخالق، ونؤمن بأن الله هو الرزاق، ونؤمن بأن الله هو الملك. لكن المشكلة وين اللي بين الأنبياء وبين أقوامهم؟ هي في صرف العبادة، الصلاة، الدعاء، السجود، الركوع، الذبح مثلا، النذر، هذا كان يصرفونها لغير الله، ويجعلون بين الله، يجعلون بينهم وبين الله وسائط، وسائط. هؤلاء مثلا يتقربون إليهم بمثل هذه العبادات. ولذلك دائما لما يذكر الله عز وجل الأنبياء يقول النبي ماذا يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء لا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا، وحدوا الله، اجعله واحدا سبحانه وتعالى. فلم تكن يعني أساس دعوة الأنبياء ولا مقصد دعوة الأنبياء ولا هدف أن يعرفون الناس بالله، لا، لأن الناس يعرفون الله. يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المقصود بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركزوا على إيش؟ على أن هؤلاء يؤمنون بالله، الإيمان الحقيقي، الإيمان القائم على أنه كما أنني أؤمن وأعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يجب أن أعبده وحده لا شريك له، وأن لا أصرف أي نوع من أنواع العبادة، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح، وإنما العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قريش لما كانوا عربا أقحاحا فهموا حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في لفظ تدخلون الجنة، فهموا مباشرة المقصود من لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهموا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا يعبد ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. فهم كانوا يصرفون بعض العبادات لغير الله، هم يعرفون الله ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، وعندهم عبادات لله خالصة، لكن كانوا يشركون مع الله غيره في كثير من العبادات. ولأجل ذلك مباشرة انتفضوا، قالوا: لا، ما نقبل هذا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تجعلهم يكفرون بجميع الأنداد، بجميع الآلهة، وجميع الطواغيت اللي كانوا يتقربون إليها من دون الله رب العالمين. فماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا عرب أقحاح، ولذلك فهموا هذه المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث ليقول لهم: والله لابد أن تؤمنوا وتعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق، لا، هم يعرفون هذا الشيء. حتى هم ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن بأنهم إذا ركبوا في البحر أو صابتهم مصيبة كانوا يوحدون الله، يدعون الله وحده لا شريك له. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في السراء يشركون بالله، وفي الضراء، وفي اللأواء، وفي الشدة، وفي البلاء يوحدون الله جل وعلا. إذن هذا هو الأصل الأول، الإيمان بالله، الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان أيضا من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الإنسان يدعو الله بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالمسلم يتعلق بأسماء الله ويؤمن بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نؤمن بها هذه الأسماء والصفات ولا نتعرض لها من حيث الكيفية. الله عز وجل ما قال لنا يعني كي لما تؤمنوا بأسمائي وصفاتي اجعلوا لها كيف، لا حرام، هذا ما يجوز، هذه ما نعلم عنها. وسيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانا، رزقنا الله وإياكم رؤيته في الجنة. المقصود بأن المؤمن يؤمن بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله جل وعلا، لكن يقطع الطمع عن أن يدرك كنه الاسم أو الصفة أو الفعل لله عز وجل، لأن الله جل وعلا ما أمرنا بذلك وقال لنا باختصار: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يعني انقدح في ذهنك وبالك فالله ليس كذلك، هذه قاعدة اجعلها في حياتك. والمقصود أن الإنسان يتأله لله بالتعبد بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا ينظر إلى آثارها في عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق. اسم الله الرحمن الرحيم الحكيم جل وعلا، الرزاق الغني الستير الغفور الرحيم الكريم القادر القدير سبحانه وتعالى، كل هذه لها آثار في الأنفس في الآفاق في هذا الكون في البشر في الخلق جميعا. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من آثار رحمة الله جل وعلا وتقدس. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا بإجمال فيما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا برسل الله، يجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع رسل الله ممن قص الله علينا في القرآن وممن لم يقصص، لأن الرسل يعني عددهم كثير جدا، لكن الله عز وجل قص علينا في القرآن 25 نبيا ورسولا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، وكلم الله موسى تكليما. ونعتقد بأن أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بجميع الرسل ويؤمن أيضا بمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه ختم الله به الرسالة، ختم الله به النبوة، انقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يتطلب بأنك تتبع هذا النبي الكريم، لأن الله تعالى أمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآيات التي فيها الأمر بطاعة الله وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام تزيد على 40 أو أكثر، يعني خاصة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إما أن تأتي مفردة أو تأتي مقرونة بطاعة الله، ما يزيد على 40 موضع في القرآن جاء ذكر الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه محمد بن عبد الله القرشي العربي الهاشمي خاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين، واتباعه عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن لما نقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه ليست كلمة مجردة هكذا مفرغة من مضمونها، لا، فيها كما يقول العلماء لها مقتضيات: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. آمن الإيمان بالله ورسوله وكتبه، الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ها؟ ثم جاء القرآن مهيمنا عليه ناسخا لها، هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ما يتعلق بمسألة الكتب، كما يعني جاء الحديث إيمان بالله وكتبه، فالقرآن محفوظ بحفظ الله، ولذلك ربنا جل وعلا جعله ناسخ لهذه الكتب السماوية. طبعا الحديث حول هذه المسألة له بقية وذيول وأطراف ومسائل أيضا وتفريعات، لكن إن شاء الله في السبت القادم بإذن الله جل وعلا نتكلم على بقية هذه المسألة، وأيضا نذكر يعني الأسباب المثبتة لشجرة الإيمان في القلب، وما هي المواد التي يستمدها الإنسان مستعينا بالله عز وجل ليثبت شجرة الإيمان في القلب. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.